بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر في كتاب الموطأ. قال رحمه الله في كتاب الجامع، كتاب القدر أو باب القدر، قال: النهي عن القول بالقدر.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا باب عظيم في موطأ الإمام مالك رحمه الله، والذي صنف كتابه على طريقة الجوامع ولم يقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة بل الموقوفات والمقطوعات عن الصحابة والتابعين، ومعظمه مروي أو كثير منه عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب مزلة قدم، فعلى المسلم أن يتمسك فيه بالمحكم ويترك فيه المتشابه، ولا يأخذه إلا عن أهل العلم الراسخين فيه، ويستعيذ بالله من نزغات الشيطان إذا تحرك قلبه عما لا ينبغي في هذا الباب وهو القدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بالقدر وكذبه فقد خرج عن ملة الإسلام. روى مسلم في صحيحه عن عمر، عن ابن عمر، عن أبيه رضي الله تعالى عن حديث جبريل المعروف، وفيه: ما الإيمان؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس دينه، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر التصديق الجازم بعلم الله الأزلي، التصديق الجازم بعلم الله الأزلي الذي لم يسبقه جهل، فليس شيء من معلومات الله جل في علاه حادث سبقه جهل، بل علمه أزلي سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل، وقد كتبه وشاءه سبحانه وتعالى، وخلق الخلق على وفق علمه وإرادته ومشيئته بحسب القدر السابق من غنى وفقر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية للرحمن، من فتنة، من ثبات، من نوم، من يقظة وحياة وموت. فلا يتحرك متحرك إلا بقدر، ولا يسكن ساكن إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يزاد على ذلك ولا ينقص. وإنه ينهى عن الكلام في القدر إلا بالعلم الوارد لنا في الكتاب والسنة، فإذا زاد المؤمن بالقضاء والقدر على ما أنزل الرب سبحانه وتعالى من العلم، وتخوض بعقله وتفلسف برأيه، فإن ذلك سيهوي به إلى الضلال والكفر بالرحيم الرحمن. فنهي عن الجدال في القدر، هو سر الله، ويكفي العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن كيف كان، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلم الله ليس كعلمنا، علم الله لا يسبقه جهل، أما علمنا نحن فيسبقه جهل. نعم. قد روى البخاري في صحيحه عن موسى عليه السلام أنه كان مع الخضر فرأى عصفور على طرف سفينة، فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال موسى أو قال الخضر يا موسى عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر. كم نقر؟ نقر أو نقرتين، قطرة أو قطرتين، هذا علمي وعلمك، وهذا المحيط الذي لا يرى منتهى هو علم الله سبحانه وتعالى. وقد ظل في باب القدر طائفتان، القدرية والجبرية. سموا بالقدرية لأنهم نفوا القدر، سموا بالقدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا لا قدر. وفي الأول ذلك أن شرارة انطلقت فأحرقت الكعبة، فقال بعضهم قدر، قدر الله، فرد آخر بعقله وجهله فقال الله لا يقدر حرق الكعبة. فمن هنا بدأ قيل نفي القدر، خافت القدرية، نعم، بزعمها وفرت من نسبة الظلم إلى الله، فنفت القدر، نفت القدر، فقالوا إن الزاني لا يزني، إن الزاني، إن الله لا يعلم عن زنا الزاني وقتل القاتل، يعني وكفر الكافر حتى يفعل ذلك، وأن العبد يخلق أفعال نفسه عياذا بالله، إن العبد يخلق أفعال نفسه، هذا كفر. ولذلك رأى مالك استتابة القدرية، نعم، إما يجزم بترك هذا القول أو يقتل عياذا بالله. وقابلهم الرد عليهم أن يقال إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا يمكن، لا يمكن أن يقع شيء من غير تقدير الله سبحانه وتعالى، من غير تقدير الله جل في علاه. وكما جاء في ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ به الروح، نعم، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، نعم، يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وهذا ليس، لو كشف القدر كما قال بعض سلفنا لعلم الناس أن الله ليس بظلام العبيد، ولكن رواية تكشف ذلك، ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولا يكون خبأ في قلبه خبيئة سيئة خرجت على صورة أو على صفة سوء خاتمة عياذا بالله، نعم. وكذلك الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، نعم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، نعم. وليس هذا هو بالقلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع القلم عن ثلاث، القلم هذا الذي رفع قلم التكليف، وإنما قلم القدر، قلم القدر الذي قال فيه اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو علم الله سبحانه وتعالى، أو الذي كتبه والذي كتبه، وإلا علمه قبل الكتابة أزل لا يسبق الجهل، كما قال عبد الله بن عمرو إن الله كتب مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، نعم. وعن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، حفظه من حفظ ونسيه من نسي. وقابلهم الجبرية الذين قالوا إن الله أجبر العباد فغلوا القدر، قالوا إن الله أجبر العباد على أفعالهم، أجبرهم على الكفر والمعصية عياذا بالله. ويرد على ذلك قوله الله تعالى لمن شاء، قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكون الله يعلم كفر الكافر وزنا الزاني وفقره والعز والكيس قبل أن يحصل لا يعني أن الله أجبر ذلك العبد على العمل في دنياه وأخراه، لأن هذا منتهى علمه وركب في العبد عقلا وجعل له مشيئة. ولذلك الذين يحتجون بالجبر لا يعفون عن من ظلمهم ولا من شتمهم ولا من قهرهم فأخذ مالهم، يحاجونه بالقدر. لو قال لهم إن الله أجبرني لما صدقوه، قالوا لكن الله جعل لك عقلا كما قال، ولو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم وسحقا لأصحاب السعير. نعم، سحقا لأصحاب السعير. ولذلك قيل يوم القيامة لا يسألك الله سبحانه وتعالى عن قضائه وقدره، لا يسأل عباده عن إيش؟ عن ما قضى وقدر، يسألهم عن العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار. فقالوا فيه من العمل يا رسول الله؟ قال اعمل. إذا لم يسألك الله أنت كنت تعلم أنك في الجنة في النار، ما يسألك، هذا علمه. لكن يسألك هل عملت، ماذا عملت فيما علمت. القدر سر الله لا تتجاوز فيه ما أنزل عليك سبحانه وتعالى، وكن وسطا بين القدرية والجبرية، والجبرية كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومهما اتخذت من الأسباب والاحتياطات لا ينجي، نعم، حذر من قدر. انظر إلى فرعون، رب موسى وأنعم بإذن الله عليه بأحسن الألبسة في قصره وأحسن المطعومات والمأكولات، وعلى يد موسى وعلى إثره ودعوته غرق فرعون. نعم، مع أنه كان حاذر من كل غلام من بني إسرائيل أن يكون مثل موسى أن يزول ملكه على يده، فهذا الذي كان حاذرا منه قتل صبيان بني إسرائيل، نعم، جاء وتربى في قصره وأكل من طعامه وشرابه ولبس من لباسه، فلما ترعرع دعاه إلى الله وكذب. وهذا فيه حذر حينئذ من اللي يعيشون في بيت واحد لا يعني يكذب بعضهم بعض ويتعالى بعضهم بعض بزعم أننا كنت معي أنت أنا كنت معك فبأي شيء تتفضل علي، ما يجوز. ما دام أن الذي عاش معك في البيت له 90 سنة أو 30 سنة يكلمك بما كلم به إبراهيم أباه، فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فالله سمعكم وأمرك أن تتبع هذا الحق الذي قاله أخوك الذي يعيش معك في بيت واحد. فهمر هذا فرعون، كم عاش مع موسى، كم عاش مع فرعون، ومع ذلك كان غرقه لأنه عانده. فلا يأتي الإنسان بزعم أنه عاش مع إنسان في بيت واحد وكذا يتلو له علما ولا يأخذ به ويستكبر عليها ويقول هو من مثلي قاعد في بيت واحد. لا، انتبه، اتبع الحق ولو ظهر لك من شخص يعيش معك في بيت واحد كزوجة ذكرت لك حق أو أنت زوج ذكرت لها حق، فيجب على كل منكم أن يطيع الآخر فيما ظهر له أنه حق بدليله ويتجرد للحق، فلا يكون حظ من الشيطان ينفي الحق الذي عنده أنهما عاشا في بيت واحد أو أنهم أكلا وشربا سويا أو نحو ذلك. فالله يسألنا يوم القيامة لا يسألنا عن القدر، هل علمتم ولا ما علمتم، يسألنا عن العمل، عن العلم بالعمل الذي سمعناه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب النهي عن القول بالقدر. قال عن ابن قال مالك عن أبي الزناد.
نعم، إذن النهي عن القول بالقدر نهي عن قول من؟ القدرية الذين نفوا إيش؟ نفوا القدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم زنا الزاني عياذا بالله حتى يزني، هذا كفر. وقد جاءت الأدلة تدل على بطلان ذلك، فأورد مالك هذا الحديث نعم عن أبي الزناد وهو عبد الله من ذكوان المكي القرشي وهو ثقة فقيه.
قال عن الأعرج،
عن الأعرج بن عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالاته أو برسالته، قال: نعم، قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟
نعم. طيب، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أنه متفق عليه، وقد خرجه مالك كما هنا في الموطأ بإسناد صحيح، وفيه من الفقه والمعاني جواز المحاجة والمناظرة، وإنما نهي عن المناظرة التي بغير علم. نعم، الذي بغير علم كالمناظرة في القدر به على وجه لم يبلغ أحد المتناظرين العلم به، فالمناظرة بالقدر في القدر كفر، فلا يحل الإنسان أن يتناظر في القدر. فالمحاجة جائزة كما جرت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما مر معكم في أثر ابن عباس في غسل المحرم رأسه، وإنما منع منها ما هو بغير علم أو قصد أحد المتناظرين أن يطعن في حجة صاحبه لإظهار العز عليه أو بغير علم أو مكابرة. نعم. طيب، والله أعلم كيف تمت هذه المناظرة، فالله قادر أن يريهما، أن يري كل واحد منهم الآخر، آدم وموسى، وقد يكون بالتقاء أرواحهما، فالله أعلم، لم يذكر النبي لنا ذلك. والأصل الحقيقة أنهما تناظرا، لكن الهيئة وكيف كان ذلك فعلمه عند ربي. فحج آدم وموسى، نعم، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. نعم، أغويت الناس، أغويت الناس يعني جعلتهم غاوي، لأنهم من ذريتك. نعم، أو عرضتهم للغواية حين خرجوا من الجنة، عرضتهم لذلك. قال الله تعالى: فعصى آدم ربه فغوى، فعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب عليه سبحانه وتعالى. قال: أنت آدم الذي غويت الناس وخرجتهم من الجنة. قال له آدم: وأنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم، ليس للمفاخرة ولكن لمقام المحاجة. نعم، لهذا المقام. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم يعني موسى، فهذا فيه رد على القدرية حينئذ. نعم، فيه رد على القدرية، لأنهم يقولون أن الله ما قدر المعصية، فلا يعلم زنا الزاني حتى يزني، وهنا دليل على أن الله قدر معصية آدم، قدر معصية آدم، لكن ليس هذا معنى على معنى الجبر، ليس على معنى هذا الجبر، وليس معنى قوله أتلومني أنه يجوز للعاصي أن يحتج بالقدر. لما؟ لأن آدم تاب، وقد نقل ابن تيمية الإجماع أنه لا يجوز لوم التائب. أما الذي يفعل المعاصي ولم يتب منها فبالإجماع لا يجوز أن يجعل ذلك حجة أن يأتي ما نهاه الله عنه، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر، غير جائز لأحد أن يجعله حجة. نعم، إذا أتى ما نهاه، ما نهى الله عنه وحرمه عليه، فإنسان يقتل إنسان، ليش قتلته؟ يقول قدر الله سبحان الله العظيم. يخفق رجل لا يهتم بتجارته فيورد نفسه المهالك في باب التجارة، ولا يحسن الدراسة لها ولا الحفاظ على المال، ولا يقول خسر التجارة، خسر التجارة وهو مهمل مفرط، لم يضبط التجارة ولم يعرف كيف الحساب وكيف. قالت له من يقدر الله وهو مفرط. نعم، لكن يكون ذلك حجة إذا تاب. فإذا فوجهه هنا، وجهه هنا أن آدم تاب، فيجوز حينئذ كما قال شيخنا محمد الخضر رحمة الله عليه، وهو تلميذ صاحب أضواء البيان، الاحتجاج بعد التوبة لا قبلها. نعم، فقال بعضهم إنما احتج آدم بالمصيبة وهي الإخراج، أخرجني الله وهذه مصيبة إخراج من الجنة، ولم يحتج بإيش؟ ولم يحتج بالقدر. فقالوا بهذين المعنيين، إما على قول أنه احتج بمصيبة الإخراج، فما نعم ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، حتى الإخراج مصيبة. فإن الإخراج مصيبة فاحتج بذلك. إذن بالإجماع ليس لأحد أن يحتج بالقدر عند فعل المعاصي وانتهاك الحرم الحرمات وتضيع الواجبات. يترك الصلاة يقول ليش تارك الصلاة ما تصلي مع المسلمين؟ يقول الله مقدر عليه، نسأل الله العافية. نعم، فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه التوبة وأن لا ينسب الله للظلم. أنه إذا قال الله جابرني على المعصية من غير اختيار لي، فإنه حينئذ يكون قد نسب الظلم إلى الله، قال وما أنا بظلام العبيد، بل من عدل الله أن ركب في الإنسان مشيئة وأرسل له الرسل، فهذا من عدله سبحانه وتعالى. ولو أنه جبر العباد على المعاصي وعلى الشرك وعلى الكفر كما احتج المشركون فقال لو شاء الله ما أشركنا عياذا بالله لما أرسل الله الرسل، وكان لسانهم عبث، كيف يجبر العباد على الكفر ثم يرسل لهم رسول؟ إيش فات الرسول؟ إلا أنهم لعهم عقل، لهم عقل يميزون به، فأبوا أن يتبعوا الرسل وعاندوه وتكبوا عليه، كما قال الله تعالى في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد اتفق العلماء على إقامة الحدود، اتفق العلماء على إقامة الحدود، وأمر بذلك الرب الواحد المعبود، فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال والزانية والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم نعم 100 جلدة. وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، ولم يكن يصلح لهؤلاء المجرمون نعم أن يحتجوا بالقدر، أن يحتجوا بالقدر. وأظن حصل في زمن عمر هذا أن سارق سرق أو غيره، فجاء يقيم عليه القصاص فقال نحلا إنما سرق بقدر الله، فقالوا نحن الآن قتله، نعم قتله أو سرق، فقال إنما فعلت ذلك أو يعني سرقت بقدر الله، أتخاف الله يعني تقطع يدي؟ قدر الله. قالوا الآن نحن نقطع يدك بقدر الله. نعم. إذن قدر الله الحدود، وهو الواحد المعبود وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. إذن على المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر. ليس خيرك أن يولد له وأن يرزق في تجارته المال الكثير، بل حتى شرك كأن يفشل في تجارة، كأن يموت له ولد، كأن يمرض، كأن يصيبه وجع شديد أو مرض مميت أو تعسر عمل وتعذر خروج من المنزل بسبب وباء وداء، كل هذا يجب أن يؤمن به أن الله قدره. ولا يعني الإيمان بالقدر أن يقعد الرجل عاجز عن تحصيل السبب لما حصل له من مكروه من مكروهات القدر، بل يجب أن يبذل السبب في رفعه عنه. فهذا الوباء والبقاء في المنزل من أسباب رفعه رد المظالم والتوبة إلى الله والإنابة والافتقار إلى الله ودعاء الله وكثرة الاستغفار والتحرز في البيوت وغير ذلك، يبذل السبب لرفعه، ولا يقول خلاص مقدر الله ويترك ذلك. نعم، ويترك العمل. وقد كان ابن تيمية يحتج على الجبرية يقول أيها الجبري الذي تقول الله مقدر عليه كل شيء وخلاص يعني، نعم نعم، يلزمك أن تعفو عن من ظلمك وقهرك، ويلزمك أن تساوي فرعون للبكر، قل كلاهما قدر عليهم، أبو بكر قدر عليه أن يكون التقي أو الأتقى، وفرعون أن يكون الأشقى. نعم، وأنت تعلم أن الله أثنى على موسى وذم فرعون، فكيف تصور أن الله يجبر فرعون على شيء ودعوة للإلهية ثم يعذبه عليه؟ وكيف يتصور من عدل الله أنه يعني يجبر موسى على التجلد في الدعوة والصبر العظيم ومقاتلة أو دعوة ألد أعداء الله وأشرس أعداء الله فرعون وهو وحده؟ نعم، أنه أجبره ثم يثني عليه، ما قيمة الثناء ولا على موسى؟ نعم، لو كان موسى ما جعل له مشيئة وركب له عقل يدرك به الأمور، وما تشاءون إلا يشاء الله كما قال الله تعالى في كتابه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسر اليسرى. شوف انظر في ذات الآية ما قال أما من أجبرته على أن يتقي ويعطي، اتقى، نسب الفعل إليه، نسب الفعل إليه، نعم، على أن له مشيئة تحت مشيئة الله. وأما من استغنى وكذب الحسنى فسنسر العسرى، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولو شاء ولو كان كما يقول جبرية فلما أجبرتهم على أن يزيغوا أزغت قلوبهم، ما قال هذا، لا إله إلا هو. فعلى المسلم أن يؤدي العمل ويحتسب الثواب ولا يناقش إيش قدر رب الأرباب. فإن بلال بن أبي بردة وكان أميرا قال لمحمد بن واسع ما تقول في القضاء والقدر؟ قال أيها الأمير إن الله تبارك وتعالى لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره، إنما يسألهم عن أعمالهم. وكذلك جاء عمر بن عبد العزيز كتب الحسن البصري إن الله لا يطلب خلقه بما لا يطالب يعني خلقه بما قضى عليهم، ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به. فطالب نفسك الآن يعني من حيث يطالبك ربك سبحانه وتعالى. نعم، وقد جاءت رواية في سنة أبي داود حسنة وأكثر تفصيلا عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرني أبانا آدم الذي أخرجني من الجنة أخرجنا من الجنة فأراه الله آدم، إذن هذا يدل أنه ملتقيا ورآه، مثل له روحه أو كما، والله على كل شيء قدير، أحياه له بروحه وبدنه أو أراه روحه والتقيا، المهم رآه صورته، الله أعلم كيف هذا. كما ذكر في المعراء في المسراء أن النبي صلى بالأنبياء قيل مثلت أرواحهم، كما قال الحجر، قال أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله الذي أنزل عليك أن ذلك في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال أفتلومني في شيء سبق من الله قبل القضاء؟ نعم فيه القضاء قبله. قال عند ذلك، قال عند ذلك رسول الله، يعني عند هذا، قال فحج آدم وموسى، فحجنا آدم موسى. وفي رواية لم تذكر أتلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. نعم بأربعين سنة. طيب وعلى كل حال هناك قضاء سنوي، هناك القضاء الأزلي الذي هو إيش؟ أن الله لا يسبق علمه جهل، يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، إس علم لا يسبقه جهل. هناك قضاء كتابي أن الله كتب ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في رواه مسلم بصحيحه، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. نعم هذا الكتاب، هذه الكتاب ما يعني كتب معناها ابتدأ التقدير، تقديره أزل، لكن كتب ذلك بمشيئته بحكمته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وفي تقدير سنوي يكتب الله ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة القدر تقدير سنوي. نعم يكتب في تلك الليلة المقادير، وقد اقتربت ليلة القدر، فما بقي بيننا وبين نحو 20 يوم أو 21 يوم أو 22 يوم، فعليكم أن تحتسبوا تلك الليلة احتسابا عظيما، على الله أن يوفقنا العمل الصالح فيها. نعم وهناك الكتابة في البطن، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. نعم إلى أن قال ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتابة أربع كتابات، رزقي وأجلي وعمره. نعم أو قال وعمله شقي هو أو سعيد أو كما قال. نعم هذه الكتابة في البطن. طيب ننتقل الآن للحديث الذي بعده، اقرأ.
نعم قال رحمه الله، قال مالك رحمه الله عن زيد بن أبي أنيسة،
زيد بن أنيسة أبو ابن أبي أنيسة الجزري، أبو أنيسة الجزري. نعم
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
القرشي، وهو ثقة، والأول ثقة له أفراد والثاني ثقة.
نعم أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني
وهو مقبول،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريته من وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وهو منقطع، إن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب هذه علة، وقد خرجه أيضا الترمذي أبو داود كله من طريق مسلم بن يسار. وفيه من العلل أيضا مسلم بن يسار الجهني أصلا هو مجهول، فيسناد الحديث ضعيف وله علتان. ولكن مسح الله على ظهر آدم ورد في حديث موقوف، خرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: مسح الله على ظهر آدم بنعمان، وأخرج كل ذرية ذرأها ونثرها بين يديه قبلا، فقال سبحانه وتعالى حينئذ: ألست بربكم؟ ونحن كلنا في عالم الذر، كل البشر والأنبياء والرسل، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ واحتج كما لا يخفى عليكم الذين يكفرون المعين من غير إقامة حجة بهذا الحديث، وأن الرجل المسلم إذا تأول من الجهال، نعم، إذا تأول في التوسل فظن مثلا أن من الإسلام أن تدعو الرسول، واحتج بقوله: وابتغوا إليه الوسيلة، كما قال لي بعض المشركين الذين تابوا لما وريته تفسير صحيح الآية، فحينئذ قال: هذا مشرك، لا تقول أقيم عليه الحجة، هذا مشرك كافر يقتل، يعني يستحق ما يستحق. فما الدليل؟ يقول أن الله ذكر هذه الآية وجعل الفطرة حجة عليه. نقول: هذا دليل الفطرة شرط، لكن نسيت شرط آخر وهو إرسال الرسل. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، فلو أنه تكفي الفطرة لما قال الله لئلا يكون للناس على الله حجة. نعم، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن الله علم أسماء أهل النار وأهل الجنة فحق. نعم، فقد خرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. قال في يده نعم، قال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا ينقص منه أبدا. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، نعم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه فيهم العمل، وفيهم العمل يا رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه؟ قال سددوا وقاربوا، سددوا يعني زموا الصواب، نعم، وقاربوا بما تستطيع من عمل صالح، ليس قاربوا سووا نصف ذنب ونصف طاعة كما يفعل العوام الآن، يقول أنت يا أخي تخرت بنات العم في العيد، وقال والله عمي يحرجنا وأنا ما أزني، أنا قاعد أسدد وأقارب بس صالح، وسدد وقارب هذا تحريف، يسدد وقارب سدد وقارب وسدد إلزم السداد الصواب، معنى أنك يعني تقترب من الصواب وتفعل شوي معصي وشوي طاعة وتقارب يعني بين هذا وهذا، هذه طريقة الإخوان المسلمين في الفهم مثل هذا الحديث أبدا. حتى قال عبد الخالق أظن لابد للمسلم اليوم أن يفعل بعض المعاصي حتى يمشي حاله في الدعوة وفي إلى آخره، لابد من معاصي، استغفر الله وتوبوا إليه، أعوذ بالله. قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، الله يعينك على مرضاته إن اتقيته وأردت مرضاته وتوكلت عليه واستعنت به، يعينك على مرضاته ويغنيك بحلاله عن حرامه سبحانه، هذا سوء ظن بالله أن يقول لابد من معاصي حتى نمشي حالنا في تجارتنا لابد من معاصي، نعم نعوذ بالله من هذا الكلام، هذا سيء ظن بربه القائل، نعم. وإن فقال ففيما العمل يا رسول الله إذا كان قد فرغ منهم؟ فقال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمله الجنة، وإن عمل أي عمل فإن صاحب النار يختم له بعمله النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله أن يعافينا من أن نكون من أهل السعير وأن نكون في كتاب أهل السعير وأهل الجنة، وأنه لا يرد الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء سبب ليس معناه يرد القدر الأزلي، لكن يكتب الله سبحانه وتعالى أنه يكون كذا وكذا، فلما دعا العبد حصل كذا وكذا، المنتهى إليه معلوم أزليا. طيب وإنما الدعاء أحد الأسباب. طيب فحينئذ إذا قال قائل فيما العمل فيما العمل، نقول له وهل سألك الله سبحانه عن قضائه وقدره؟ لا، الأمر كما قال محمد المواسع، بل قاله النبي اعملوا قال النبي فكل ممثل ما عمل. وأدرك هذا محمد المواسع عندما نظره أو أمره الأمير بلال بن أبي بردة، قال لمحمد المواسع ما تقول بقضاء قدر؟ قال أيها الأمير إن الله تبارك وتعالى لا يسر عباده يوم القيامة عن قضاء وقدره، سره خاص به سبحانه، وإنما يسألهم عن ما كلفهم به، يعني يسألهم عن أعمالهم، هل طلبوا العلم حتى يعرفوا كيف يعملوا؟ هل قاموا بما أوجبه الله عليهم؟ وإلا كل شيء مقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى تقول ذاك اليوم ما رحت الدوام عجزان أروح الدوام، إيه مقدر هذا إذا انتهى يعني، لكن ما يجوز أن تتخوض المعصية وتبقى فيها من غير توبة وتقول قدر الله عليك، هذا بالإجماع يلام، نعم، كما نقل الإجماع من ابن عبد البر قال والأمة مجتمعة على أنه جائز لوم من أتى ما يلام عليه من المعاصي وذمه على ذلك، كما كان يؤثر النبي بشارب الخمر فيضرب بالنعل والجريد أو الثياب، ما قال هذا مقدر عليه، كان النبي يضرب، وقال اضربوا أولادكم، قال اضربوهم عليها العشر، ما قال مقدر الولد ما يصلي، قال اضربوا أدب ولدك حتى يصلي. كما أنهم مجمعون على حمد من أطاع، وأتى من الأمور المحمودة ما يحمد عليه والمستطاع. نعم. طيب ننتقل للحديث الذي بعده. اي نعم، حديث رقم
3. بلغ مالك.
نعم.
قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث منقطع وهو من بلاغات مالك، لكنه موصول، جاء موصولا، جاء عند البيهقي وسنة الدارقطني وغيرهم، وهو حديث قد صححه مجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله. قال تركت فيكم، ومروي عن أبي هريرة وغيره. نعم، فقال كما في السنة الكبرى وسنة الدارقطني جاء موصول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ما علاقة هذا بالقدر؟ أنه لا يجوز للإنسان يترك كتاب السنة ويترك طلب العلم المعرف بالأحكام الشرعية ويقول مقدر الله علي، ويعمل المعاصي ويقول مقدر الله علي. قال تركت فيكم ما أنت مسكتم به. أولا التمسك يعني يعني أولا يطلب العلم، يطلب العلم يدل أنه له مشيئة أن يطلبه فيتعرف على أحكام الكتاب والسنة، ثم له مشيئة أن يعمل بهما وله عقل يطيع الرسول فيما أمره به. قال من عصاني، من عصى الرسول فقد عصى الله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. نعم، من عصى الأمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني. فحينئذ هذا يدل على أن المسلم المؤمن بالقدر يتمسك بالعلم ولا يقول العلم أو القدر شيء مفروغ منه، وأنا ما أنا ما الذي أفعله أنا عليه مجبر ومقدر. كلا، يتمسك، سيسأل عن ماذا عمل، ماذا عملت فيما علمت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عمل به. ما يقال هذا يدل على الإنسان له مشيئة ولا وله اختيار وله بإذن الله ما تشاؤون إلا إن شاء الله. نعم، فلا يجوز له أن يحتج بالقدر، بل أنه سيسأل عن هذا العلم هل تمسكت به، فإذا أراد النجاة فليتمسك بالكتاب والسنة. فهذا يدل الحديث أنه لا ملجأ للإنسان ولا طريق للتخلص من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن الكتاب والسنة قد أمر بالتمسك بهدي سلف الأمة في الفهم، قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فحرام ولا يجوز لشخص يأتي بمتشابه القرآن ويختار ما شاء منه ويترك المحكم من عمل السلف وعملهم الذي لم يختلفوا فيه. كان يأتي إلى متشابه القرآن: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال خلاص في موطأ مالك قرأت وله شواهد عند البيهقي وغيره: تركت فيكم من تمسكتم لا تضلوا، أنا متمسك ومن يحكم من أنزل الله لكم الكافرون. نعم، فكل حاكم يحكم من أنزل الله تراه كافر. وقال لا، ما تمسكت أيها الكذاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستترك أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أين فهم الصحابة في قوله الكافرون؟ أين فهم عباس وقوله كفر دون كفر؟ إذا جحد كافر وإذا لم يجحد فاسق. أنت أخذت برأيك وأخذت بي وتركت السلف ولم تهتم بأقوالهم، بل أنك تعالمت عليهم وتطاولت فقلت هم رجال ونحن رجال عياذا بالله، أن الله ألزمك بطاعتهم. لأن يعني كما قال أحمد من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه السلف، وهذه دعوة رخيصة يروجها الإخوان الكتاب والسنة وينفون عمل السلف لكي يلعبوا الكتاب والسنة كما شاء، ولذلك هم يتجردون من فهم السلف حتى لا يلتزمونه لكي يلعبوا على الناس، يلعبوا بدين الناس كما شاء، ويخرج حكومات من غير أدلة من عمل السلف في عهد أبو بكر عمر بن عمر وأبو هريرة بن عباس في وأنس في عهد الحجاج، لم يخرجوا على الحجاج ولم يخرجوا على الولي الذي أمره عليه، بل كانوا يطيعون ويحجون معه. نعم، فهذا فهم السلف لمعاني الكتاب والسنة، يجب أن نطيعهم في ذلك. نعم، فالهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله، فهي والسنة مبين القرآن، قال الله تعالى في كتابه إيش؟ حرمت عليكم الميتة ثم أباح من الميتة إيش؟ السمك الحوت، وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، وبيح من الميتة الحوت والجراد، نعم، والدمع ولحم الخنزير، وحل لنا دماء الكبد والطحال. طيب، السنة مبين القرآن يفسر له، ومن أنكر السنة أنكر القرآن، فصار لا 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 تزال مقاطع تردنا من بعض إخواننا وهم منكرين عليهم، إما يريدون الرد عليهم أو يخرجنا كل يوم رجل من عند اليهود أو الرافضة أو من الغرب من المدسائس الغربيين، أو يقول كيف نؤمن بالسنة وفيها وكتبت الذلة والصرار من خالف أمري، وفي القرآن أمر بالرحمة وأمر زنادقة يحاولون يشكون الناس في السنة، وآخر يقول لي كيف أؤمن برجل مثل النسائي بينه وبين الرسول 300 سنة، زنادقة ملاحدة سبحان الله. فقلت له يعني كيف تصلي، كيف أن العصر 4 ركعات، كيف تؤمن بهذا؟ فلم يجب بشيء له حظ من العلم والنظر. ما باقي إلا 3 آثار نخلصها ننطلق للنسائي. نعم
نعم شيخنا. قال مالك رحمه الله عن زياد بن سعد
الخراساني ثقة ثبت،
عن عمرو بن مسلم
اليماني صدوق له أوهام،
عن طاووس اليماني،
اليماني ثقة فاضل،
أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح، أدركت ناس من أصحاب الرسول هم العالمون بسنته صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وهذا حينئذ فيه رد على القدرية ونهي عن ما ذكروه في باب القدر من نفي القدر، أن كل شيء حتى المعصية حتى الفقر حتى القتل حتى الزنا حتى شرب الخمر حتى الصلاة والصوم والفقر والغنى والخير والشر كله بسبق علم أزلي من الله، سبق علم أزلي لا يسبق وجهه، وقد كتبه وقع على وفق مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، لا يزاد في ذلك ولا ينقص ولا ينقص منه، كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، كل شيء. وقال طاووس سمعت عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى العز والكيس. نعم، حتى العز والكيس، العز يدخل فيه احتمال، يدخل فيه الرجل العاجز عن القيام مشلول ما يستطيع يقوم إلى صلاته مشلول، هذا مكتوب، وأيضا مكتوب التعاجز الاختياري فهو أن يقول والله اليوم عزان أروح العمل، اختار اللي يروح العمل، قاعد في سريره يلعب بجواله وترك العمل. حتى هذا العجز أو التعاجز الاختياري مكتوب، لكن لا يجوز لأحد أن يحتج به عند اللوم عليه إلا إذا تاب. إذا تاب من التقصير من الآدم يقول نعم أنا تبت إلى الله من هذا التخاذل عن العمل أو الغش فيه، تبت وبنصوح ولا تلوموني على شيء قد قدره الله. إذن هذا بعد التوبة الاحتجاج، أما أثناء الحوض المعاصي أو قبلها يترصد أن يفعل ويقول لك أكيد مقدر علي أن أفعل وسأفعل، هذا كله حرام ارتفاق لا يجوز. نعم، فكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. والعجز يعني الطاعات، والكيس ضد وهو النشاط والحد والحذاقة يعني بالأمور، كل هذه مقدرة. شخص كان عنده حذاقة أتقن عملك فصنعه لك أحسن ما يكون، صلح سيارتك، صلح مكيف بيتك، هذا مكتوب. جاء واحد فشل، نعم، شاف أنه بيتبع الدائرة الكهربائية يبيله كذا ويبيله كذا، وراح أمامك يفعل أي شيء وتعاجز وأخذ منك فلوس وغشك، هذا مكتوب أيضا. فالمقصود كل شيء مكتوب حتى العز والكيس، لكن جعل الله لها لا يعني أنه مكتوب أنه ما جعل لك اختيار. الله يعلم أن الكائن آخر أمرك كذا، لكن قبل أن تفعله ركب لك عقل وجعل لك مشيئة، نعم، سبحانه وتعالى. فكون يعلم منتهى الأمر لا يعني أنه أجبرك عليه، انتبه، لا تزل زلة من القدرية فتقع في مانة ونهي عنه باب القدر كما بوب عليه مالك. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله عن زياد بن سعد.
زياد بن سعد الخراساني ثقة ثبت.
عن عمرو بن دينار
المكي وهو ثقة ثبت،
أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن.
اي نعم، هذا الحديث اسناده صحيح، وفيه من الفقه ما تقدم من النهي من الأخذ بقول القدرية النفات القدر، والذين يقولون كل إنسان خلق قدره خلق عمله بنفسه وينسبون أنفسهم الأعمال، نعوذ بالله، والأقدار، فيقولون أن العبد خلق فعل الزنا وليس الله قدره عليه فخلقه، نعوذ بالله. وهنا يرد عليه ابن الزبير الصحابي الجليل فقال: إن الله هو الهادي وأيضا الفاتن، فما وقعت من فتنة في الأرض وقتل سفك دم فبإذن الله وقدره، ولا يعني أن الله علم ما ينتهي بالخصومة بين هؤلاء أنه أجبرهم عليها. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ليش يأخذ الميثاق وهو عالم أنه مجابرهم على أنهم يسفكوا دماءهم؟ يعني هذا لا يمكن، إذن جعل لهم اختيار وكسب، ولذا كلامهم سبحانه لما كان لهم كسب اختيار قال: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم مسارة تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في العدد الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب والله بغافل عما تعملون. شفت السلسلة من اللوم هذا كله؟ لو كان الله أجبرهم على ذلك لما لامهم، لأن هذا تناقض وظل، ولا لا؟ فإذا جعل لهم مشيئة وأرسل لهم الرسل وبعث بعد موت الرسل جاء العلماء ورد الأنبياء يقيمون حجة الله على الناس، وما لنا حجة إلا العمل. ما سأل الله على النهاية ما هي، هذا بيده، لكن سألنا: هل عملتم بما علمتم؟ يسألنا عن ذلك سبحانه وتعالى. يسألنا عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. طيب، ويروى أن عطاء بن أبي رباح قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال أرأيت من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والردى أثره أحسن إلي أو ظلمني؟ فقال ابن عباس إن كان الهدى شيء لك عنده فمنعك منعك فقد ظلمك، وإن كان الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيء، ولا تجالسني بعد هذا. هذا فيه النهي عن مجالسة أهل الأهواء. إذا طلع منك إنسان لصاحبك شبهة أو شيء لا تجالسه. ليش ابن عباس ما عاد يجالسه على يعني صحة هذا الأثر؟ ليش؟ لأن صعب تخرج البدعة من العقل من القلب، رديء البدعة جدا. أول ما يظهر لك واحد بدعة يبعد عنه، ابعد عنه. هذا كلام الملاحدة. إذا جاء لك بدعة ثقيلة غليظة مثل بدعة الملاحدة وبدعة ليش الله كذا كذا وفعل كذا كذا، نعم، إلا أن يكون إنها العامة اللي سمعوا القنوات وجابت شبهة وزلت عنه. نعم، مسكين أما من كان عنده ضلال ودعوة. نعم. طيب، وقد روينا يقول ابن عبد البر أن غيلان القدري وقف بربيعة فقال له يا أبا عثمان أرأيت الذي منعني الهدى ومنحني الردى أحسن لي ما شاء؟ فقال له ربيعة إن كان منعك شيء هو لك فقد ظلمك، هل لك أنت الهدى ولا هذا؟ هو يشاء، نعم، فقد ظلمك، وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا. نعم. طيب، آخر أثر ولا لا ولا في بعده؟
نعم، آخر شيء. نعم،
يعني آخر شيء ونختم. نعم.
قال مالك رحمه الله عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
أبا سهيل وهو نافع من مالك الأصبعي وثقة، وهذا الثقة قال كنت أسير مع الخليفة الأمير الزاهد، الأمير الزاهد اللي كان على المدينة عمر بن عبد العزيز. نعم. وعمر بن عبد العزيز لم يكن خليفة مستقل، انتبه. نعم، كان كما يسمى اليوم أظن أمراء المناطق فرع. نعم، بالمدينة كان. نعم.
فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال نعم. مالك وذلك رأيي.
إذن هذا مذهب مالك رحمه الله، أن يعرضوا على السيف ويستتابوا القدرية الذين نفوا القدر، إما أن يتركوا قولهم أو يضرب أعناقهم بالسيف. هذا في تكذيب لكلام الله وما تشاؤون إن شاء الله. وهذا ضربهم بالسيف عند الأئمة عند الاستتابة، وعدم هذا أن الولي الأمر إذا استتابهم يضربهم بالسيف. نعم، لأنهم جحدوا آيات. نعم، تدل على إثبات القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه لا، ماذا فعلوا فيها؟ جحدوها وتأولوا فيها التأويلات الفاسدة وردوها، أعوذ بالله. هذا ردوا القدر، ما آمنوا بالقدر خيره وشره كما أمر النبي قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، بل آمنوا بخير القدر، بل أنهم لما جاءوا إلى شر القدر جعلهم ينفون ذلك ويجعلونه شر القدر من اكتسابات العبد وخلقه فرارا من إثبات القدر، ففروا من شر ما هربوا من، فروا إلى الشرك. نعم، لأنهم يقول كل إنسان يخلق عمله لنفسه، أين هذا الإنسان؟ كيف إنسان يخلق ويموت؟ والله حي لا يموت. نعم، ومذهب مالك وأصحابه إذن أن القدرية يستتابون. نعم، كيف يستتابون؟ قيل لمالك قال اتركوا ما أنتم عليه وانزعوا عنه. وقال مالك لا يصلى عليهم ولا يسلم على أهل القدر ولا على أهل الأهواء كلهم، كان مالك شديد على الأهواء، ولا يصلى خلفهم ولا تقبل شهادتهم. طيب، ما معنى يصلى عليهم؟ قال ابن أبو عمر أي الإمام الذي يتبع العالم الكبير لا يصلي عليهم إيش؟ توبيخا لعملهم. أما تكثير عين القدري العامي مثلا أو الجهمي فإن هذا لابد من إقامة الحجة عليه. لابد من إقامة الحجة عليه، ودل على ذلك من عمل الأئمة الإمام ابن تيمية كان يناظر جهال الجهمية المقلدة، أو يقول أنتم عندي جهال ولولا الجهل لكفرتكم، نعم الجهل لكفرتكم بأعيانك. ولذلك الإمام أحمد كفر بعض الجهمية والآخرون ما كفرهم، مع أنه هو يقول بعمومهم الكفار، لأي شيء من أقام الحجة أقيمت عليه الحجة عنده كفرهم، وولي الأمر كان يدعو له مع أنه جهمي، لأنه كان يعذب الإمام في الكفار، يدعو له ليش؟ اعتقاد أنه أن العالم فلان لبس عليه الذي دعاه، فكان يدعو له وكان لا يرى الخروج عليه. وكيف الآن بمن جاء بجزء من ألف جزء من ولي الأمر في عهد الإمام أحمد؟ ولي عهد الإمام أحمد أتى بالكفر البواح الواضح، عفوا أتى بالكفر، لكن الإمام أحمد ما كان عنده أن كفر بواح لأجل الشبه، لأجل الشبه. فكيف اليوم وهو المذهب الجهمية، فكيف يدخل الحاكم لأدنى من المذهب الجهمية لموسيقى أو مدريش يقول أو فعل الحاكم كيت وكيت، وإن كانت هذه فيها مخالفة لكنها المخالفة الأكبر الخروج عليه لأجل أن من فعل قد خالف اتفاق وإجماع العلماء لعدم الخروج على ولي الأمر، من رأى من أميره شيء ذكره فليصبر، فإن من خرج على الجماعة في تشبه مات مات من التجاهلية. نعم، وقد نقل ابن حجر الإجماع أن ولي الأمر لو انتزع من شخص بيت يعني أو مال أن ولي الأمر خارج عن حديث من قاتل دون ماله فهو شهيد، فهو لا يدخل في ذلك، فلا يجوز إنسان يقاتل ولي الأمر من أجل أن أخذ بيته، كما فعل ذاك الحويق وش اسمه وقام بالفتن العظيمة، هو جاهل. نعم، ومع أن ولي الأمر عوضه وأخذ وإلى آخر ما جاء في قصة ذلك الجهول اللي قاموا الدنيا عليه لأجل ما في بطونهم من نتب، تعرفون حال الخوارج في هذا العصر. نعم طيب، فإذا كان ذلك كذلك فإننا ننتهي عند هذا الحد، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة، نعم، والآن ننتقل لسنة سائي، ثم إذا فرغنا منه إن شاء الله نلتقيكم بعد صلاة الفجر بعد سماع كان هناك شيء من الأسئلة. طيب.